الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بعد تمام الكلام عن الأمر الأول وهو طوائف الروايات المذكورة حول مسألة القضاء والقدر، يأتي الكلام على الأمر الثاني وهو في تعريف وتقسيم القضاء والقدر. وقبل البدء بالبحث لابد من التنبيه على نقطة، وهي أن للقضاء والقدر تقسيما. التقسيم الأول هو تقسيمه إلى علمي وعيني كما سيأتي توضيحه بالتفصيل، وتقسيم آخر إلى الحتمي وغير الحتمي. أما تقسيمه إلى حتمي وغير حتمي فهو ما سنبحثه مفصلا في بحث البدء، يعني في الأمر الثالث من الأمور الكلية التي سنبحثها، يعني الأمر مش عارف الرابع. لا، ما هو الأمر الثالث بالعدل. احنا قلنا العدل قضاء القدر بدأ بالقضاء والقدر في ثلاثة. واحد هو التعريف، اثنان الواحد هو الروايات، اثنان هو التقسيم، ثالث هو الشبهات. هلا ثالث الثلاثة هذاك الأول بصير البدأ. جاي هذا تنبيههم. أما بالنسبة إلى القضاء والقدر من حيث التعريف والتقسيم فيقع الكلام على أربعة أمور أو على ثلاثة أمور. الأمر الأول في تعريف القضاء والقدر لغة، وطبعا مدى دخالة هذا التعريف اللغوي في بحثنا. والأمر الثاني في تعريف القضاء والقدر اصطلاحا على مباني أهل الفلسفة، لأن التعريف اللغوي عادة نشوف المتكلمين يعني ساروا على التعريف اللغوي، وإن كان الفلاسفة قد اختاروا تعريفا اصطلاحيا يتناسب مع رؤيتهم. وثالثا في تقسيم القضاء والقدر إلى علمي وعيني ومعنى هذا التقسيم ومنشأ هذا التقسيم، طبعا على مذاق أهل الفلسفة، لأن المتكلمين لم نعثر في كلماتهم على كلام صريح في تقسيم القضاء والقدر إلى علمي وعيني. وفي هذا المبحث أيضا نجري على ما جرى عليه المتكلمون والفلاسفة، أما قول العرفاء فنؤجله إلى حصة لاحقة أو إلى وقت لاحق. أما بالنسبة إلى التعريف اللغوي فيذكر أئمة اللغة ما معناه، أن القدر هو إيجاد الحدود أو تحديد مقادير الأشياء، فليس القدر إلا رسم الحدود وهندسة الأمور كما جاء في الرواية عن الإمام الرضا، أظن أنه عرف القدر بأنه الهندسة. وأما القضاء لغة فهو إبرام الشيء وتحقيقه، هو إبرام الشيء وتحقيقه في عالم في وعائه الخاص. فالقضاء هو تحقيق الشيء بالفعل، والتقدير هو هندسته وإيجاد المقادير له. وكمثال على هذا الأمر على التعريف اللغوي فنحن نقول مثلا، فإن المسافر مثلا إلى من مدينة إلى مدينة فإنه يقدر حاجته لنفترض إلى 20 لتر بنزين لنفترض بالسيارة، هذا تقديره وهندسته للحاجة. أما الصرف الفعلي للبنزين وتنفيذ هذا الأمر وإيجاده في الواقع هو الذي يسمى قضاء. فالقضاء من الإبرام والتقدير من الهندسة ورسم الحدود، هذا من حيث اللغة. ويتفرع على هذا المعنى اللغوي أن مرتبة القدر سابقة على مرتبة القضاء، لأن تحديد مقادير الأشياء هو قبل فعلية هذه الأشياء وتحقيقها في عالم العين والخارج. ولذلك أشار الشيخ المصباح في منهجه الجديد قائلا، وبالالتفات إلى اختلاف المعنى اللغوي للقضاء عن القدر، فإنه يمكن عد مرتبة القدر متقدمة على مرتبة القضاء، باعتبار أن هندسة الشيء قبل إنفاذه. واحد إذا في مهندس معماري بده يعمر بناية قبل فعلية البناء في الخارج يوجد هذه الهندسة والتقادير، قداش بحاجة لحديد وقداش بحاجة لبطون وقداش بحاجة، هذه هندسة للأمور، هندسة شيء قبل فعلية شيء. هذا بالالتفات إلى المعنى اللغوي، لأنهما لم يعين مقدار شيء فإن الدور لا يصل إلى إتمامه وقضائه وإبرامه. وقد أشير إلى هذه الملاحظة في كثير من الروايات الشريفة، من أن القدر قبل القضاء، لأن هندسة الشيء وتقديره وتعيين الشيء قبل إيجابه وإيجاده. طبعا التعيين والإيجاب هو أنا عم بتعمد أقول هذه اللفظين لدخلتهم في العرفان، في كلام العرفاني حول القضاء والقدر. هذا بالنسبة إلى المعنى اللغوي للأمرين. أما بالنسبة إلى المعنى الاصطلاحي، فقبل البدء بالمعنى الاصطلاحي لخصوص القضاء ولخصوص القدر، ومن ثم تقسيم القضاء إلى علمي وعيني والقدر إلى علمي وعيني، أشير إلى مسألة جامعة تجمع مسألتي القضاء والقدر، وهي التي تشكل عمدة البحث عند الفلاسفة في هذا المجال. فإن الفلاسفة يرون بأن فكرة القضاء والقدر هي وجه آخر لقانون العلية، وليست شيئا غير قانون العلية. هلأ اختلاف قانون العلية أو اختلاف معاني العلية وأقسام العلية هي التي تقسم القضاء والقدر وكل من القضاء والقدر إلى قسمين. فإذا التعريف الاصطلاحي الفلسفي للقضاء والقدر يجمعه قانون العلية، وكأن الإيمان بقانون العلية في الحقيقة هو عين الإيمان بالقضاء والقدر. ويشير الشهيد مطهري في كتاب الإنسان والمصير على ترجمة، والإنسان والقدر على ترجمة أخرى، إلى هذه الفكرة بالتفصيل يشير إليها، ويشير إلى نقطة هامة، وهي أنه إذا تم إرجاع مسألة القضاء والقدر إلى قانون العلية، ففي الحقيقة لا فرق بين المادي والإلهي من الفلاسفة من حيث الإيمان بالقضاء والقدر. طبعا ما خلى السوفسطائي أو الهيومي على بعض تفسير مباني هيوم، لأن البعض كمان بيجع بشكك أنه هيوم قائل بهذا الأمر، لأنه إنكاره للعلية طارة بنحكى في التصورات وطارة بنحكى بالتصديقات. نحن عم نحكي هلأ عن إيماننا بقانون العلية تصديقا كأصل كمبدأ تصديق. فإن كل من آمن بقانون العلية فهو مؤمن بالقضاء والقدر، سواء أكان إلهيا يؤمن بوجود الله أو لا أم لا. فإن الإيمان بالقضاء والقدر هو إيمان بقانون العلية، سواء كما قلنا إيمان بإرجاع هذه العلية إلى علة العلل وواجب الوجود، أو هو إيمان بقانون العلية الطبيعي من غير اتصال لهذا القانون بإله. وهذه النقطة أشار إليها الشهيد مطهري، ورتب عليها أيضا تقسيمه لتقسيم القضاء إلى علمي وعيني، حيث قال أن تقسيم القضاء إلى أو القدر أيضا إلى علمي وعيني هو من مختصات الفلسفة الإلهية. فإن المحصل من كلامه أن القضاء والقدر بإرجاعه إلى قانون العلية المشترك بين المادي والإلهي، فإن كلا من الفيلسوف المادي والفيلسوف الإلهي يؤمن بالقدر والقضاء العيني. أما الإيمان بالقضاء والقدر العلمي فهو من مختصات الحكيم الإلهي والفيلسوف الإلهي، وهذا ما سيأتي توضيحه. ما أردت الإشارة إليه في هذا الأمر هو أن قانون العلية هو الوجه الآخر للقضاء والقدر.
العلم هو
أكيد. طيب، والآن يقع الكلام حول تصوير هذه المسألة. فإن الإيمان بقانون السببية، الإيمان بقانون العلية بما يتضمنه هذا القانون من مبادئ ذكرناها سابقا، كمبدأ السنخية بين العلة والمعلول، وكمبدأ أن المعلول ضروري الوجود عند وجود علته، العلة إن تمت وجب معلولها، الشيء ما لم يجب لم يوجد. هذه المبادئ المستبطنة في قانون العلية. يعني عندما نقول قانون علية يعني ضرورة التسانخ بين العلة والمعلول بحيث لا يصدر أي شيء من أي شيء، بل لابد من وجود سنخية بين العلة والمعلول. ومبدأ آخر هو ضرورة وجوب المعلول عند وجود العلة التامة. بناء على هذا الأمر فإن عموم قانون العلية في العالم يقتضي عموم القضاء والقدر، يعني كل شيء في هذا العالم الخارجي العيني يحصل عند وجود علته بالضرورة. فوجود العلل قاض بحتمية وجود المعلول، وإن مبدأ السنخية بين العلة والمعلول هو الذي يعطي معنى التقدير بين العلل والمعلولات. فحيث كانت العلة التامة ألف تنتج المعلول باء ولا تنتج المعلول جيم للتسانخ بين باء وألف وعدم التسانخ بين جيم وألف، يفضي هذا الأمر إلى أن هناك تقديرا خاصا بين علية ألف ومعلولية باء، ولا يوجد هذا التقدير بين علية ألف وجيم. فإذا التقدير الخارجي هو عبارة أخرى عن التسانخ بين العلة والمعلول، والقضاء الخارجي هو عبارة عن ضرورة وجود المعلول عند تمامية العلة. لاحظت المبدأين تعلق القانون عليه كيف بيعطونا هذا القضاء والقدر، ولكن عم نحكي عن عالم العين والخارج. واضح المطلب؟ حيث أننا قلنا أن قانون العلية يستبطن قانونين، أحدهما هو التسانخ بين العلة والمعلول، والآخر هو ضرورة وجود المعلول عند وجود العلة التامة، فإن قانون العلية يصبح هو عين القضاء والقدر، بمعنى أن القضاء يعني ضرورة وجود المعلول عند وجود علته التامة، وهذا أحد فروع القانون العلي. ويصبح التقدير الخارجي هو أن كل علة تختص بمعلول خاص، هذا مبدأ السنخية. فهناك تقادير بين العلل والمعلولات نتيجة قانون السنخية، وهناك قضاء حتمي هو الذي أسميناه بالجبر العلي إذا بتذكر، هو قضاء حتمي بين المعلولات والعلل لقاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد، وقاعدة الشيء إن تمت علته فهو ضروري الوجود، ولكن ضرورته بتصير ضرورة بالغير، وجوب بالغير. جيد. قال شهيد مطهر بالنسبة إلى هذا الأمر، قال مبدأ العلية العام ونظام الأسباب والمسببات حاكم على العالم وجميع الحوادث والوقائع فيه، فكل حادث فيه يكتسب ضرورة وجوده وشكله وخصوصياته الزمانية والمكانية وسائر الخصوصيات الوجودية من علله المتقدمة عليه. هذا قانون العلية. وأن هناك روابط قوية لا تنفصم بين الماضي والحاضر، يعني لا تنفصم بين المعلولات والعلم. وعلى هذا الأساس لاحظ، فإن مصير كل موجود بيد موجود آخر هو علته، هذا القضاء. فإن مصير كل موجود هو بيد موجود آخر، هذا الآخر هو علته التي أوجبت وجوده وأعطته الحتمية والضرورة ومنحته خصوصياته الوجودية. طيب، فبناء على هذا الأمر يصبح الإيمان بالقضاء والقدر لا يعني إلا ابتناء النظام العالمي ونظام الإمكان على السببية والمسببية. ولذلك قال إن القضاء والقدر لا يعنيان إلا ابتناء نظام السببية العامة على أساس المبدأ العلية. ومن لوازم قبول مبدأ العلية وضرورة حصول المعلول عند عليته عند علته والسنخية بينهما، شفت كيف قالوا وراء بعض قانون العلية وضرورة حصول المعلول عند علته والسنخية بينهما، أن نقول بأن مصير أي موجود مرتبط بالعلل وهو الذي يقال له القضاء والقدر. فإذا فلسفيا ليس القضاء والقدر غير قانون العلية، ليس القضاء والقدر غير قانون العلية. أما النقطة التي ذكرها أشهد مطهري حول الفرق بين المادي والإلهي، طبعا المادي الذي يؤمن بقانون العلية والإلهي الذي يؤمن بقانون العلية، هو أن الإلهي يرى أن مرجع العلل كلها إلى علة العلل وواجب الوجود، بينما المادي المنكر لوجود الواجب يرى أن نظام العلل هو نظام إن صح التعبير دائري بين في العالم وليس يرجع إلى علة العلل. بناء على هذا الأمر فإن الإلهي والمادي يعني كلاهما يؤمن بوجود قانون العلية في عالم العين والخارج، في عالم العين والخارج. الفرق بين الإلهي والمادي هو أن الإلهي يمتاز عن المادي في أنه يرجع عالم العين إلى عالم العلم. تصوير هذا الأمر، قلنا في مباحث العلم الإلهي أن علم الله سبحانه وتعالى هو إيجاده، علمه بغيره هو إيجاده إذا بتذكر، وهو الذي أسميناه بالعلم الفعلي والعلم قبل الإيجاد ومع الإيجاد وبعد الإيجاد، يعني هو العلم المرتبط بالإيجاد. فإذا كان الإيجاد هو عين العلم بالنظر الإلهي فيكتسب القضاء والقدر العين الخارجي النابع من قانون العلية يكتسب بعدا علميا هو حصول الموجودات في علمه تعالى قبل وجودها. لاحظت؟ فإذا يصبح الإيجاد مرجعه إلى العلم، والعلم قبل الإيجاد يعني أسبقية العلم بالأشياء المقضية والمقدرة قبل إيجادها. ومن هذا المنطلق يمتاز الإلهي عن المادي في أنه يزيد فرعا جديدا على القضاء والقدر، هو القضاء والقدر العلمي من جهة ارتباط العلم الإلهي بشو؟ بالإيجاد. المادي لأنه لا يرجع الإيجاد إلى العلم لأنه منكر مثلا لواجب الوجود، بينما الإلهي يؤمن بواجب الوجود ويرى أن الإيجاب نابع من علمه وأن علمه إيجاده. لأن لوجود هذه النكتة ولوجود هذه الخاصية في الفكر الفلسفي الإسلامي فإن قسما جديدا من القضاء والقدر أضيف على منظومتهم، هو القضاء والقدر العلمي من جهة إرجاع الإيجاد إلى العلم. وهذا ما أشار إليه أيضا في قوله الفرق بينهما، يعني بين من ومن؟ بين الإله والمادي، أن القضاء والقدر في نظر المادي أمر عيني خارجي صرف، في حين أن القضاء في نظر الإلهي عيني وعلمي. بعد ما قال شو يعني قضاء علم وقضاء عيني وقدر علم، عم يحكي هلا بس كسلي وحدة قضاء وقدر، بمعنى أن المادي يرى أن مصير أي موجود يعين لد أو يعين لدى علله الماضية قانون العلية دون أن تعلم هذه العلل بما لديها من دور وخاصية، في حين يرى الإلهي أن سلسلة العلل الطولية أي العلل التي هي فوق الزمان تعلم بحقيقتها وبخواصها. ومن هنا فإن هذه العلل تسمى في المدرسة الإلهية باسم الكتاب، اللوح المحفوظ، القلم وغيرها وأمثال ذلك، مع أنه ليس هناك شيء في المدرسة المادية يستحق هذه الأسماء. من أي باب؟ أنهم أصلا لا يرجعون الإيجاد والوجود إلى العلم، بينما وفق المنظومة، وفق المنظومة الفلسفية الإسلامية التي ترى أن وجود الممكنات منبثق بشكل أساسي من العلم الإلهي، فإن القضاء والقدر يعني بهذه المرتبة هو العلم بالنظام الأحسن. فإذا كان الله سبحانه وتعالى عالما بالنظام الأحسن وعلمه بالنظام الأحسن هو بنفسه إيجاد للنظام الأحسن، فصار لكل موجود إمكاني ولعالم الإمكان مرتبتان من الوجود، مرتبة في وجوده العيني الخارجي ومرتبة في وجوده العلمي عند الله. وأشار إلى هذا الأمر في قوله إن القضاء والقدر عبارة عن انبعاث كل العلل والأسباب من إرادة الله ومشيئته وعلمه، وعليه فالقضاء اصطلاحا هو العلم بالنظام الأحسن. قضاء العلم هو العلم بالنظام الأحسن، والذي هو منشأ أو منشئ وموجد ذلك النظام. لاحظت كيف صارت الهيكلية عم تصير؟ إلنا رجعنا القضاء والقدر لقانون العلية العام، وقلنا قانون العلية العام مشترك بين الإلهي وغير الإلهي، يمتاز إيمان الإلهي بقانون العلية العام في أنه يجد صدور الموجودات الخارجية عن علم الله، فيصبح هناك نوعان من القضاء والقدر، قضاء وقدر خارجي هو قانون العلية السائر في الخارج، وقضاء وقدر علمي هو عبارة عن علم الله بالأشياء قبل صدورها، ولكن هي قبلية رتبية مش قبلية زمنية، مثل ما نحن حكينا بمبحث العلم. العلم نحن ما قلنا بمباحث العلم الإلهي أن الله عالم بالأشياء قبل إيجادها، علم، وقلنا أن علمه هو عين إيجاده علم. فإذا للشيء مرتبتان، مرتبة من حيث كونه هو في علم الله، ومرتبة من حيث كونه موجودا في الخارج. فالمرتبة كونه مقضيا من حيث وجوده في الخارج يسمى القضاء والقدر الخارجي
العين
للكلب
يعني.
أحسنت. أما من حيث كونه موجود في اللوح المحفوظ وفي علم الله يسمى قضاء وقدرا علميا.
طب فينا نعطي هذا التعريف مختصر لكل واحد
زغرب؟ يلا. فإذا القضاء والقدر، أولا في عنا مرتبة العين والخارج ومرتبة العلم الإلهي. مرتبة العين والخارج إن قانون العلية حاكم على هذا العالم. القضاء والقدر العيني أو الخارجي هو قانون العلية وسراية قانون العلية في مرتبة الخارج، وهذا يؤمن فيه المادي والإلهي. الإلهي الذي يرجع وجود الممكنات وعالم الإمكان إلى علم الله، لأنه علمه إيجاده مثل ما حكينا بمبحث العلم، فإنه ينشئ قسما جديدا هو القضاء والقدر العلمي. والمقصود من القضاء والقدر العلمي هو مرتبة الأشياء في علمه تعالى، يعني وجود الأشياء في علمه تعالى قبل صدورها منه، جيد؟
قبل
صدورها خارجا منه، يعني كونها معلومة له. ما قلنا هذه الرتبية مش زمنية ولا رتبية، هذه رتبية في حيثية وجود الشيء.
اعتبارية؟
لا، كمان مش اعتبارية. عم لك الشيء في الخارج موجودا، ولكن هذا الشيء في عين كونه موجودا في الخارج ينظر إليه أيضا من حيث كونه علما لله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ طبعا إذا بدك تسميه اعتبار، ولكن مش اعتبار من باب الاعتبار سهل المؤونة، اعتبار عقلي. اعتبار عقلي يعني ينظر إلى شيء واحد من منظارين، من منظار العلم ومنظار العين، يعني هني مش عالمان مفككين عن بعض. عرفت كيف؟ صار واضح يا إخوان؟ فإذا هذا هو الأمر. طيب إذا كان الأمر كذلك فنستأنف بحثا جديدا. طبعا العرفاء بيقرب كلام لهم، ولكن العرفاء بيحكوا عن أمور أخرى، هذا ما ننشر بشير له إشارة إجمالية بس لحتى يرسخ بذهننا هذا الأمر، لنروح لأنه العرفاء عندهم العلم والعين غير العلم والعين عند الفلاسفة، وإن كان ملا صدرة كتير قرب من العرفاء بتفسيره للعين والعلم. هن العرفاء بيحكوا عن شيء اسمه الحضرة العلمية والحضرة العينية. الحضرة العلمية يعني كون الشيء، يعني أعطيك مثل، خليني أعطيك مثل لفرق لك بين حضرة العلم وحضرة العين. أنت هلا بس بدك تحكي مطلب، بس بدك تحكي مطلب، هذا بدك تقول مثلا زيد قائم، زيد قائم، هذا اللفظ هالمبتدأ والخبر اللي هو زيد قائم له مراتب بوجوده. أحد مراتبه أنه حروف وأصوات، ماشي الحال، وأحد مراتبه أنه معلوم عندك. إذا من نعطي تمثيل تشبيهي، أنت عندما تريد أن تنطق بكلمة زيد قائم، قبل صياغة هذه الكلمات بأصوات وحروف بسبب حركة الأوتار الصوتية واللسان والفم وإلى آخره، قبل أن تصاغ هذا يصاغ هذا اللفظ بالحروف والأصوات فإنه يصاغ في حضرتك العلمية. يعني أنت تستحضر الصورة العلمية لزيد قائم ومن ثم تصيغ هذه الصورة العلمية بحضرة العين وهي الأصوات والحروف. أنا بس عم شبه. فكلمة زيد قائم إلى وجود في حضرتك العلمية ولها وجود في الحضرة العينية وهي كلمات زيد قائم. هذه الكلمة زيد قائم لما يسمع السامع بتنتقل من الحضرة العينية لشو؟ لتصير معلومة عنده، تصير حضرة علمية. عرفت كيف؟ يعني هي حركة رجوعية إذا صح التعبير. فإذا الحضرة العلمية يقصد منها حضور المعلوم في علمه سبحانه وتعالى، وإن كان المعلوم كما قلنا سابقا هو حاضر عند الله بالحضور الحصولي ولا بالحضور الحضوري، بالوجود بالعلم الحضوري. ليش أنا قلت لك إنه هي اختلاف حيثيات؟ يعني مش إنه الله ليس عالما بالأشياء حصولا، نفس وجودها في الخارج هو علمه بها
نفس إيجابها.
فبالتالي هو اختلاف حيثيات، ولكن تارة ننظر إلى الأشياء من حيث كونها موجودة وتارة ننظر إلى الأشياء من حيث كونها معلومة حضورا له. هن نفس الشيء مصداقة ولكن اختلاف بالرتب.
فنحن هلا بالنسبة للعرفاء بالحضرة العينية نحن
ما في انفصال
بعلم الله.
إذا 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 قصرت النظر على هذا الموضوع بس ما في انفكاك. يعني حضرته العلمية وحضرته العينية هني أمر واحد بالنسبة إليه، ولكن في اختلاف بالمقامات بيناتهم، ولكن كل المقامات عنده مقام واحد. هذا هو الاختلاف فقط في الاعتبار وفي نظر العقل. فإذا ولكن هذا الاختلاف في الاعتبار وفي نظر العقل هو ليس اختلافا اعتباريا بمعنى الاعتبار السهل المؤونة إنه والله اعتبرت، لا مش اعتبار لفظي، هو اعتبار معرفي. اعتبار معرفي يعني كما لأعطيك مثل الصورة الذهنية الموجودة بذهنك هلأ، الصورة الذهنية الموجودة في ذهنك تارة أنظر إلى هذه الصورة على أساس أنها علم تكشف عن معلوم خارجي، تارة أخرى أنظر إلى هذه الصورة الموجودة في ذهنك على أساس أنها موجود ذهني، هي نفس الصورة ولكن أنظر لها باعتبارين. ما أريد قوله أن إرجاع القضاء والقدر العيني إلى القضاء والقدر العلمي هو من باب التفصيل بين علمه بالإيجاد وإيجاده. تفضل شيخ. صح.
وبنفس العلم والعيني
هلا أنا بس عم فرق بين العلمي والعيني بعد ما جيت للقضاء العلمي والقضاء العيني جاي. هلا أنا بس بمقام التفريق بين العلمي والعيني، العلمي هو من فروع علمه والعيني من فروع فعله، لاحظوا، ومن فروع إيجاده، وأن كان إيجاده هو علمه. اتحاد مصداق اختلاف بصدق المفاهيم. لاحظتوا النقطة وين؟ نقطة شوي دقيقة. فإذا هذا هو الفرق بين القضاء والقدر العلمي من جهة والعيني من جهة أخرى. هذا هو التعريف الاصطلاحي للقضاء والقدر، هو إرجاعه أحسنت وإرجاعه إلى أسباب والمسببات. يعني أنا قلت ببداية كلامي إنه القضاء والقدر بيجمعهم أمر واحد هو نظام الأسباب والمسببات. نظام الأسباب والمسببات هو إذا ما نحط القضاء والقدر بسلة وحدة هو القضاء والقدر. طيب شو الفرق بين القضاء والقدر اصطلاحا؟ الفرق بين القضاء والقدر اصطلاحا ذكر الحكماء أن القضاء هون شوي دقة، القضاء هو هلا القضاء قبل ما نقول قضاء علمي وعيني فقط هلا تفرق بين القضاء والقدر. القضاء هو عبارة عن وجود المعلول عند وجود علته التامة، أو بتعبير أدق هو عبارة عن نسبة المعلول إلى علته التامة يسمى قضاء. نسبة المعلول إلى علته التامة هو الذي يسمى قضاء. وأما القدر فهو عبارة عن نسبة المعلول إلى علله الناقصة. هذا هو التفريق الفلسفي بين القضاء والقدر. فإذا نسب طبعا العلل الناقصة لا يوجد المعلول من دونه، صح؟ العلل الناقصة لا يوجد المعلول من دونه، ولكن إذا تمت العلل الناقصة وجب وجود المعلول. فوجود العلل الناقصة حتى تصبح العلة تامة، عند وجود العلة التامة يصبح الأمر مقضيا، ولكن نسبة المعلول إلى علله الناقصة هو الذي يسمى قدرا. وقد صرحوا بهذا الأمر صريحا، يعني مش تحليل، حيث ذكر أيضا الشيخ المصباح في المنهج الجديد قال: قام بعض كبار الفلاسفة بتطبيق القضاء، لاحظ تعبيره، قام بعض كبار الفلاسفة بتطبيق القضاء والقدر على علاقة العلية والمعلول. ليش قال تطبيق؟ لأنه مش هو اصطلاح مأخوذ من النصوص، هو الفيلسوف وصل للعلي والمعلولية، لا هالعلي والمعلولية هي نفسها عم تحكي عنها النصوص، فطبق هذا على هذا. صح، لا نحن لمن التسانخ بين العلة والمعلول مش بين العلة التامة والمعلول، يعني هذه العلة التي إذا تمت وجب المعلول، حال كونها تامة إذا نظر إلى ضرورة المعلول تسمى قضاء، أما إذا نظر إلى أجزاء العلة اللي هي مبرر، اللي هي التي تبرر التسانخ، ما أجزاء العلة ليست غير العلة، ولكن أجزاء العلة هي التي ينظر إليها من جهة تبرير صدور المعلول منها. أحسنت. فبالتالي اصطلاح الحكماء بهذا المجال هو أن القدر هو نسبة المعلول. ليش عمول نسبة؟ كرمال إجمع العلمي والعيني، إذا قلت وجود المعلول صرت عم بحصرها بالعين. نسبة المعلول إلى علله الناقصة هو الذي يسمى قدرا. قال الشيخ المصباح: فعد القدر عبارة عن نسبة إمكان الشيء إلى علله الناقصة، يعني الشيء الممكن إذا نسب إلى علله الناقصة سميت هذه النسبة قدرا. لاحظت؟ والقضاء هو نسبة ضرورة المعلول إلى علته التامة. لاحظ، لأنه المعلول إذا نسب إلى علله الناقصة لا يخرج إلى الضرورة، صح؟ بيضل ممكن لحتى تتم العلة ليصير ضروري، ولذلك عبر عن القدر بأنه إمكان الشيء نسبة إلى علله الناقصة، وعبر عن القضاء بأنه ضرورة الشيء عند وجود علته التامة. أي كلما قسنا المعلول إلى أي جزء من أجزاء علته التامة أو إليها جميعا باستثناء الجزء الأخير من العلة، فإن نسبته أي المعلول إليها لهذه الأجزاء هي الإمكان بالقياس، وهي التي يعبر عنها بالقدر. وكلما قسنا المعلول إلى علته التامة بجميع أجزائها فإن نسبته حينئذ هي الضرورة بالقياس، وهي التي يعبر عنها بالقضاء. فإذا اتضح مما مر الفرق أولا بين العلمي والعيني، وقلنا بناء على أنه علم الله سبحانه وتعالى هو عين إيجاده، اختلاف هو في القياس، يعني بقياسنا العقلي للأمور، فبالتالي بصير الفرق بين العلم والعين بناء على هذا الأمر. ومن ثم فرقنا بين القضاء والقدر بأن قلنا أن القدر هو نسبة، اصطلاحا القدر هو نسبة المعلول إلى أجزاء علته الناقصة، ونسبة والقضاء هو عبارة عن نسبة المعلول إلى علته التامة. طيب بناء على هذا الأمر ينحفظ معنى اللغوي للقضاء، ينحفظ معنى اللغوي للقضاء وهو الضرورة. القضاء هو الضرورة. طب متى يصبح الشيء ضروريا؟ إذا تمت علته، فنسبة المعلول إلى علته التامة هي الضرورة، والضرورة هو القضاء، فإذا يصبح القضاء هو نسبة المعلول إلى علته التامة. وحيث إن القدر هو هندسة الشيء ووضع حدوده، حدوده التي بها يخرج إلى الوجود، فتصبح نسبة المعلول إلى أجزاء العلة التي هي الحدود والهندسة هي عبارة عن القدر. فأيضا معنى القدر ينحفظ، المعنى الفلسفي والاصطلاحي للقدر محفوظ في المعنى اللغوي، فهو وإن كان معنى اصطلاحي ولكنه لا يخرج عن، لا يباين ولا يقابل المعنى اللغوي للقضاء والقدر.
كيف بيكون في هون في قدر إلهي طالما هو الله هو تم
أحسن أحسن
يعني
أحسن بتصير رؤيتنا لنظام الإمكان الطولي وترتيب العلل والمعلولات الطولية أحسن بتصير هي.
طب في إيش بالإصلاحات الشرعية يعني تنسب القدر لله؟
ما كله منسوب إلى الله، نحن نقول القدر إليه أيضا، ولكن من كيف يكون منسوبا إلى الله؟ من خلال أن جميع أجزاء العلة هي عين الربط والتعلق بالله. ما في بينوني بين الله العلة التامة ولا أجزاء العلة بينه وبين الله، فالقضاء منسوب إلى الله والأجزاء العلة منسوب إلى الله أيضا، باعتبار أن العلة التي أوجدت هذا المعلول بتمامها وبأجزائها هي عين الربط والتعلق بالله. فمنروح للأمر بين الأمرين، فكما أن العلة بتمامها عين الربط والتعلق بالله فينسب المعلول إلى العلة بعين نسبته إلى الله، مثل ما حكينا بالأمر بين الأمرين تذكروا، كذلك الأمر نسبة أجزاء العلة هي عين التعلق والرابط بالواجب، فتصبح نسبة المعلول إلى أجزاء العلة هي القدر، ونسبة المعلول إلى الواجب أيضا هي قدر إلهي، لأن العلة عين الرابط والتعلق بالواجب. واضح يا إخوان المسألة ولا معقدة؟
أنا حسيت إنه كأنه الفلاسفة عندهم معاني إجوا يعني كأنه لزقوا فيها قضاء وقدر وصاروا بدهم يحملوا المعنى الشرعي إلى على هذا.
ممتاز. عشان هيك نحن أشرنا إلى النقطة، وهو أنه قال يعني ينطبق ما ذكر في النصوص الشرعية حول القضاء والقدر على هذا الأمر، على مبدأ العلية، تارة نسبة المعلول إلى العلة التامة، تارة نسبة المعلول إلى العلة الناقص. شو اللي بدي يقول؟ قول النظر في آيات وروايات القضاء والقدر، النظر العقلي يفضي إلى أن القضاء والقدر ليس أمرا غير قانون العلية، يعني مش إنه هني أمرين، يعني أنت لا تستفيد من الروايات والآيات حول القضاء والقدر غير قانون العلية. والشهيد مطهري بحث مستقل حول هذه النقطة، هو في كيف أن، والشهيد والعلامة الطباطبائي بحث هذا الأمر في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إلى قوله تعالى قد جعل لكل شيء قدرا. ذكر قانون العلامة الطباطبائي بالمجلد الأول بأكثر من مكان بالميزان، ذكر رجوع القانون العلي إلى معنى القضاء والقدر قرآنيا، يعني ما يفهم من الآيات القرآنية، ما يفهم ويستظهر تفسيريا من الآيات القرآنية هو عين ما وصل إليه العقل في قانون العلي. هذا اللي بدي أقوله، راجع تفسير الميزان، وهو عقد بحث مستقل حول القانون العلي وعلاقته بالقدر. قد جعل لكل شيء قدرة، دغري قال هو عين الإيمان بمبدأ العلية، ولكن بصير أوسع، يعني الإيمان بمبدأ العلية هو مش بس إيمان بعلية الماديات، بل إنه الله عنده علية للأمور معنوية وروحية للأمور المادية مثلا، يعني جعل التقوى علة استقامة الأمر مثلا. هذا بحث تاني. تفضل شيخ. أحسن. صح، ولكن إلى زائد الواجب من حيث النتيجة، ولكن نحن أصلا نرجع منهجية من إلا الماديين، أنتم تؤمنون بقانون العلية، ولكن قانون العلية لا يستقيم بدون الواجب.
هذا
منهجي صح، هذا هو. فواضح يا أخوان؟ في شيء مشربك عندكم عم استعجل بعرض المطالب؟ واضحين؟ طيب، فوصل الكلام، نحن هلأ بحثنا بس عم نعرفها، فوصل الكلام إلى أن القضاء والقدر اصطلاحا شو معقدة؟ شو هالبراءة؟ لا لا، نحن من عرفنا القضاء والقدر بناء على إيماننا التصديقي بقانون العلية، هذا هو المعنى الدقيق للقضاء والقدر عند الحكماء، عند الحكماء. ومن ثم ذهب الحكماء إلى التفريق بين القضاء العلمي من جهة، والقضاء العيني من جهة، والقدر العلمي من جهة، والقدر العيني من جهة. يعني صار عندنا هلا ما نحكي شو الفرق بين القضاء العيني والقضاء العلمي، والقدر العيني والقدر العلمي. طيب، هلا كمان اذا بدي اجيب لكم شاهد تاني قبل ما انتقل، ينقل يعني الدكتور خسرو بناه بعلم الكلام المعاصر نفس القضيه، يقول ينقسم التقدير الالهي كذا، اما التقدير فمعناه العلم بالعلل الناقصه، ويعني الناس بنفس المساله يعني فلسفيا فيهاش اختلاف في المساله. طيب طبعا ممكن تلاقي انت عند بعض المتكلمين اللي تعرضوا للفلاسفه مثل الغزالي بتهافت الفلاسفه انكاروا للعلم والعين ولهن شيء واحد، عرفت كيف؟ ولكن هذا الانكار لازم انتم تجاوبوا، هو لاجل الخلط بين المقامات والاعتبارات، انكر العلم والعين شيء واحد، عرفت كيف؟ المهم، فاما بالنسبه لنبلش بالقضاء، القضاء العيني صار واضحا، نسبة المعلول إلى علته التامة التي هي الضرورة، لأن شو العلاقة بين المعلول والعلة التامة؟ ضرورة، فالمعلول ضروري الوجود عند وجود علته التامة، هذه النسبة عينا وخارجا هي التي تسمى قضاء، يعني إذا تمت العلة وجب المعلول، وجوب المعلول عند تمام العلة هو الذي يسمى قضاء، وجوب المعلول عند وجود العلة التامة هو الذي يسمى قضاء، وهذا متناسب مع النصوص ومتناسب مع انه كل شيء في العالم هو بقضاء من الله وقدر، هذا اللي اسمه عمومية القضاء الإلهي. طيب اما القضاء العيني، القضاء العلمي، فالقضاء العلمي هو نفس تعريف القضاء ولكن في مرتبات العلم، هو نسبة المعلول الى علته التامة في علمه تعالى، في علمه تعالى، يعني إن الله سبحانه وتعالى عالم بأن العلة التامة وجدت، وعالم بأن العلة أن المعلول ضروري الوجود عند وجود هذه العلة التامة، هذا في علمه وفي حضرته العلمية. في عالم الخارج وفي حضرة العين وجد المعلول لوجود علته التامة، هذان الأمران هما الفرق بين القضاء العلمي والعيني. القضاء العيني إذن هو تحقق المعلول خارجا عند وجود علته التامة، هذا يسمى قضاء. القضاء العلمي هو علمه بتحقق المعلول خارجا لعلمه بوجود العلة التامة، هذا الفرق بين القضاء العلمي والقضاء العيني. بالمقابل الفرق بين التقدير العلمي والتقدير العيني، كما قلنا التقدير العيني هو نسبة المعلول وإمكان المعلول نسبة إلى علله الناقصة، هذا التقدير العيني اللي هو ذكرنا من شوي، نسبة المعلول إلى علله الناقصة. فنقول مثلا في الخارج إذا، يعني فيكم تحولوا التقدير لجمل شرطية، منيح؟ حولوا التقدير لجملة شرطية، بتقولوا إذا وجد 20 لتر السيارة بتوصل لوين؟ عبيروت. هذه القدر اللي هي نسبة الوصول على بيروت أو إلى بيروت إلى علة الناقصة هو توفر البنزين. هلا ما في بنزين بس فيش سيارة، فبدنا جزء علتين، عرفت كيف؟ هو نسبة إلى جزء علة. العلم بهذه الهندسة وهذه النسبة بين المعلول وعلته الناقصة في رتبة علمه تعالى هي التي تسمى بالتقدير العلمي. صار واضح؟ علمه، أو لنفترض لنرجع قبل، وجود المعلول أو إمكان وجود المعلول، إمكان وجود المعلول قياسا أو بالقياس إلى جزء العلة هو الذي يسمى تقديرا خارجيا وعينيا. يعني بتقول انت لا يوجد الوصول الى بيروت الا اذا وجدت السيارة هي جزء علي للوصول الى بيروت. بعد احسنت، اذا نسب المعلول الخارجي اللي هو الوصول الى بيروت الى علته الناقصة التي هي وجود السيارة سمي هذا قدرا هندسة. نسبة هذه النسبة الى علمه تعالى تسمى قدرا علميا، يعني إن الله سبحانه وتعالى في رتبة علمه والوصول إلى بيروت هو جزء علتي هو وجود السيارة، هذا في رتبة علمي. التفريق بين مرتبة العلم ومرتبة العين هو الخطوة الأساسية. التفريق بين القضاء والقدر اللي هو النسبة إلى العلة التامة في القضاء والنسبة إلى العلة الناقصة في القدر هو الذي يفرق أيضا بين القضاء والقدر في العلم والعين. بناء على هذا الأمر لنعمل لملمة لكل البحث، فإن كل فعل في الخارج، كل شيء يحصل في الخارج كنبات الشجرة أو كظهور أو بدو ثمرة التفاح مثلا، بدو هذه الثمرة يتوقف خارجا على سلسلة من العلل، سلسلة من العلل. توقفه أو نسبة التفاحة إلى سلسلة من العلل يسمى قدرا، وعلم الله بهذا التوقف يسمى قدرا علميا. بروز التفاحة وبدو صلاح التفاح على الشجرة خارجا يسمى قضاء عينيا، لأن شيء ما لم يجب لم يوجد، وهي نسبة الثمرة إلى علته التامة. وعلم الله بوجود الشجرة بعد وجود عللها الناقصة أو علتها التامة هو الذي يسمى قضاء علميا.
قضاء وقدر
إلى العلة التامة عم بحك، إلى العلة التامة. أحسنت، عشان هيك نحن قالوا الفلاسفة القضاء والقدر هو مبحث العلم، ولكن ليش نحن بحثنا بالإشكالات الجاية؟ يا لاحظوا خليني أعملكم رأس البيان أخير نرجع لك. هذا مثلا، شو هذا؟ هذا مثلا تفاح، نوجد طلالة، نوجد ماشي الحال، وجودها ضروري. ليش وجود ضروري؟ لأن الشيء ما لم يجب شو؟
لم يوجد.
عند وجودها الضروري هذا يسمى قضاء.
واضح،
هذا يسمى قضاء. علم الله بهذا القضاء يسمى قضاء علميا، قضاء علميا. هذا قضاء عيني. نيح. طيب قبل ما تنوجد يتوقف وجودها
العادة تقديرا،
يتوقف وجودها أولا على صلاح الأرض، على
الماء،
المدى كعددية، هذه الأمور. نسبة التفاح أو الثمر إلى صلاح الأرض يسمى قدرا
عينيا.
علم الله بهذه النسبة يسمى قدرا علميا.
فش
أبسط
منه،
فينا نكتبها. عرفت كيف؟
هلا الساعة
واضح يا أخوان. هذا هو. ولكن بنبه إنه العلم والعين هن مش طابقان، مش إنه في علم بننزل على العين، في هن أمر واحد. لأنه الذي حققناه في علمه تعالى إنه علمه الفعلي هو عين وجود الأشياء لإحاطة بالأمور، والحمد لله رب العالمين.